السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرج ابن سرج أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. باب تحريم بيع الصبرة. الصبرة اللي هي القومة من الطعام، يعني من غير وزن ولا شيء، مجموعة طعام مثلا محطوطة في مشنة محطوطة في قفة، فيقال لها ايه؟ صبرة الطعام. هذا الطعام اذا كان من التمر لا يجوز ان يباع هكذا جزافا بتمر مكيل، لكن يمكن ان يباع جزافا بالدراهم والدنانير لا بأس. ليه؟ بالنسبة لا يباع بتمر مثله، لأن هذا من أنواع الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهكذا ست أصناف تحرم النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لما يبيع التمر بالتمر، التمر الأولاني غير مكيل لا نعرف قد إيه، والتاني مكيل، يبقى هنا إيه؟ ما فيش مثلا بمثل، ما فيش هنا مثلا بمثل، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، سواء كان التاني مكيل أو غير مكيل، لأن ممكن بعضك يقول لك تمر غير مكيل بتمر غير مكيل، لا يصلح، لكن لابد أن يكون هذا مكيل وهذا مكيل، يعني نوزن ده ونوزن ده، أو نكيل ده ونكيل ده، إن كان مما يكال يبقى بالكيل، وإن كان مما يوزن يبقى بالوزن، ولعله يقاس على ذلك بقية الأصناف التي يدخل فيها الربا، وهي ستة أصناف. لكن بالنسبة يعني العلماء يقولون في أبواب الربا، إذا كان الشيء بجنسه من جنسه والعلة واحدة، يبقى يشترط فيه شرطين، يشترط فيه شرطين، وهي المثلية والتقابل في المجلس. يعني من جنسه، هم قسموا المسائل الربوية إلى قسمين: ما كانت علته الثمنية، ما كانت علته الثمنية وهي الذهب والفضة، وما كان علته القوت، وهي الأصناف الأخرى التمر والشعير والملح والزبيب، فهذه الأصناف الأخرى. فإذا كان الشيء بمثله يعني ذهب بذهب، يبقى لازم يشترط فيه شرطين، يشترط فيه شرطين. الشرط الأول إن مثلا بمثل، يبقى الذهب ده قد الذهب ده. الشرط الثاني أن يتقابض في المجلس، في نفس المجلس. أما إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، زي ذهب بفضة، جنس الذهب غير جنس الفضة، لكن العلة واحدة وهي ثمنية، ده ثمن وده ثمن، ثمن الأشياء، يبقى يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في المجلس. يعني لا يشترط أن يكون الذهب قد الفضة، ولكن المهم يكون في نفس المجلس. وعلى هذا نفس الكلام يقال في العملات في الصرف، إذا كان مثلا بيبيع دولارات بجنيهات، يبقى لازم يتقابض في نفس المجلس، ما ينفعش يقول له بعدين بجيب لك لإيه الفلوس، أو خد نصهم دلوقتي النص الثاني آخر النهار أو كلام ده كله، لا بد أن يقبضه في نفس المجلس. أما إذا اختلف في الجنس والعلة فيجوز أن نبيع كل منهما سواء في نفس المجلس أو بالآجل، زي مثل هنشتري تمر بفضة أو تمر بدراهم يعني أو بدنانير، يبقى في هذه الحالة يجوز أن أنا أخذ التمر وبعدين بجيب له فلوس بعدين، دي ما فيهاش حاجة، يبقى هي بس التقابض دوت يكون الشيء بجنس. فإذا كان تمر بتمر يبقى لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، تمر بملح يبقى لازم يقابضه في نفس المجلس، لكن ممكن يحصل فيه تفاضل، يعني ده أخطر من ده ماشي، لكن لازم يكون إيه في نفس المجلس، ما يكونش الوزن ده قد الوزن ده، الوزن ده أخطر من ده أقل منه مفيش مشكلة، لكن لابد أن يأخذ ويستلم. أما إذا كان اختلف في الجنس والعلة فيجوز مع اختلاف وقت التسليم. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر الحديث، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل الحديث، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الحديث، وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. الحديث يقول البيعان كل واحد منهما بالخيار، أي له أن يختار إمضاء العقد أو إلغاء ما لم يتفرقا، يعني طول ما احنا في مجلس العقد اتفقنا على بيع وشراء، حتى لو كنت سلمت السلعة وسلمني الفلوس واحنا لسه قاعدين في مجلس العقد، من حق كل واحد من المتبايعين أن يفسخ العقد، يقول لك والله إيه إحنا هنرجع في البيع تاني ما لم يتفرق، أو يخير كل واحد منهما، أو يخير أحدهما صاحبا. يبقى إمتى ينفذ البيع؟ حاجة من اثنين، بالتفرق، والصحيح أن التفرق المقصود به تفرق الأبدان، وهذا ما عليه الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا تفرق الأقوال، يعني خلاص اتفقنا وخلصنا كلام، هم بيقولوا كده طالما خلصنا كلام يبقى لازم البيع. لا، ظاهر الحديث ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما عن مجلس العقد. ولذا كان عبد الله بن عمر إذا بايع وأراد أن لا يفسخ البيع قام فمشى ثم يرجع حتى يلزمه بالبيع. يبقى دي الحاجة الأولى، أن يتفرق بالأبدان، أو يخير أحدهما صاحبا يقول له اختار إيه، هنمشي على كده، هتختار لزوم البيع ولا مش هتمشي؟ فقال اخترت البيع. يبقى ايه؟ يخيره، فكأنه بتخييره هذا قطع عليه الجلوس الى اخر العقد، او حق الفسخ الى اخر العقد. ولذلك يقول الا بيع الخيار، الا بيع الخيار يعني الا شرط ان يخيره فيه، وقد وضحه في الروايه الثانيه اللي احنا قريناها، او يخير احدهما صاحبه يعني يقول له اختر اختر، اما امضاء البيع او فسخ، فيقول اخترت امضاء البيع. يبقى خلاص، حتى لو جلسوا بعد كده هذا لا يضر لانه لازمه البيع، او الا بيع الخيار اللي هو خيار الشرط. يبقى دي ايه؟ في خيار اخر وهو الشرط، كان يشترط عليه ان من حقي افسخ البيع في خلال مدة 3 ايام، هجرب السلعة دي مثلا 3 ايام عشان بتصلح ام لا تصلح. فهذا يسموه خيار الشرط، ان يشترط عليه امضاء البيع بعد مدة معينة او فسخه في خلال هذه المدة. يقول وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. يبقى ما لم يتفرقا دي نمرة واحد، أو يقوم بيعهما عن خيار رقم اثنين، يعني بيعهما عن خيار يعني إيه؟ يعني يقول له اختر إمضاء البيع أو فسخ، أو يكون المعنى أو يكون بيعهم عن خيار هو خيار الشرط. فإذا كان بيعهم عن خيار فقد وجب. زاد ابن عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هني ثم رجع إليه. يعني عبد الله بن عمر كان يخاف أن حد يرجع في البيع تاني ويقيله في البيع، يوم يمشي ليه؟ عشان يقطع المجلس، يقطع المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق، بهذا التفرق أثبت الإيه؟ أثبت البيع. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع الخيار. باب الصدق في البيع وإيتان والبيان، باب الصدق في البيع والبيان، يعني باب الصدق وباب البيان، يعني يبين يكون صادقا ويبين لما ثبت في الحديث. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة الحديث، وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام عن أبي التياح قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. هذه لطيفة. هذا أدب من آداب البيع، وهو أن البائع لابد أن يكون صادقا في بيعه، وأن يبين إذا كان في البيع عيب أو نحو ذلك، وأن يصدق في كلامه مع من يتعامل معه، سواء كان يبيع أو يشتري أو يشارك أو نحو ذلك. ويعني البيوع غالب التعاملات فيها قائمة على الأخلاق، ولذلك لابد أن يكون هناك في توجيه أخلاقي لمن يقومون بالبيع، فلا يكون هناك احتقار، ولا يكون هناك استغلال، ولا يكون هناك غش، ولا خديعة، ولا تدليس، ولا كذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن البيعان إذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وهذه تكون عقوبة له من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الذي يقتم إنما يقتم ليريد النماء، يريد الزيادة، فيعاقب بنقيض قصده، أنه تمحق البركة. فليس الشأن إذن في تحصيل المال وكثرة المال، ولكن الشأن في بركة هذا المال. فرب إنسان يأتيه المال الكثير لكنه لا يبارك له فيه، لأنه لم يتق الله عز وجل. ورب إنسان يكون ماله قليل لكن الله عز وجل يبارك له في هذا القليل، فيعني ينتفع به أكثر مما ينتفع به صاحب المال الكثير. باب من يخدع في البيع. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. فكان إذا بايع يقول لا خيابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الحديث، وحدثنا محمد بن سنة، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما. فكان إذا بايع يقول لا خيابة. باب من يخدع في البيوع. طبعا قلنا الخديعة حرام، وينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. وذلك الإمام مسلم يعني ذكر هذا الحديث بعد إيه؟ بعد حديث فإن صدق وبينها، لأن الذي يخادع الناس كاتم وغير مبين. وهذا الصحابي اللي هو منقذ بن عمرو كان يعني أصيب في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بمأمومة، يعني شجت رأسه أم رأسه، فأثرت ذلك على لسانه فكان ألثر، لكنه لم يذهب بعقله، يعني هو في عقله، وكان رجلا كبيرا، وأراد أولاده يعني يمنعوه من البيع والشراء لكنه أبى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا بايعت يعني الناس تضحك عليه وتخدعه في البيع والشراء، فكان يشترط عليهم يقول لهم أنه قال لا خلابة، يعني لا خديعة، لكن هو للثغ الذي عنده كان يقول لا خيابة، لأنه لا يستطيع أن يأتي ب بالكلمة على وجهها التي وجهه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل إذا خدع الإنسان في البيع والشراء ينفسخ البيع؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم، يعني هل له الحق في أن يفسخ البيع؟ بعضهم يقول له الحق في ذلك، وبعضهم يقول له الحق إذا كان في حدود الثلث، يعني إن خلع في حدود الثلث، وبعضهم يقول ليس له الحق لأنه رضي بالبيع والبيع قائم على التراضي. ويعتبرون قصة هذا الصحابي يعني قضية عين خاصة به، فيقولون إن البيع تم وليس له الحق في الرجوع. ولعل هذا هو الراجح، إن كان طبعا في المسألة ظلم، نقول للبائع يعني أنت ظالم لأنك تستغل حاجات الناس أو جهل الناس وعدم علمهم، خاصة في السلع التي لا يعرفها كل واحد، فيخادع الناس بإيه؟ بمثل هذه الخليعة والتدليس حتى يشوش على من يريد أن يشتري فينخلع ويشتري الشيء بغير ثمن، بأكثر من ثمن، فهو طبعا ظالم. أما من حيث الفسخ أو عدم الفسخ يعني قد يكون محل نظر. أي نفس الكلام، والنجش برضه نفس الشيء. يأسم طبعا. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. عندي فيها مسألتين. المسألة الأولى وهو إذا باع الثمر على الشجر، طبعا الثمر على الشجر بوعي خرص، يعني تخمين، والشجرة دي الزرع اللي فيها يسوي كذا فيشتري منه. طبعا ايه ما ينفعش يشتري بالطمر، يعني هو طمر ما ينفعش يشتري بطمر مثله، لأن لازم يدا بيد مثلا بمثل، إلا في العرايا كما سنذكر الآن. لكن واحد هيشتري بالفلوس عادي وقلنا جائز، لكن إذا كان الثمر لم يبدو الصلاح لسه حصر أخضر ليس فيه أي حلاوة تجري فيه، فهنا يجوز البيع بشرط القطع. يعني هتشتري دلوقتي يبقى يطلع إيه بز. أما إذا هو عايزه ياخده بقى وقد جاءت فيه حلاوته، فهنا لا يجوز أصلا أن يعقد معه عقد بيع حتى يبدو الصلاح. يبقى إذا يبقى قبل بدو الصلاح يجوز بشرط الإيه القطع. أما إذا لم يرد أن يقطع يبقى لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح. وبدو الصلاح لبداية أن يطيب الثمر، فمثلا في الطمر أن يصفر أو يحمر، أول ما الثمرة تبتدي تتصرف أحمر يجوز له أن يبيع. واختلف أهل العلم هل الإحمرار والإصفرار في الشجرة المبيعة ولا في جنس الشجرة في البستان ولا في جنس الشجرة في البلد. يعني هل نقول حتى طبعا هو لا يشترط أن الشجرة كلها تحمر أو تصفر، لكن إذا بدأ بعضها يحمر الإصفار خلاص، لأن في هذه الحالة نقدر نقدر ونأمن العاهة، لأن خلاص طالما الثمر بدأت تنضج ليتتابع، بص ده كل يوم أيام بسرعة تلاقي الشجرة كلها صفرت الشجرة أحمرت فيها تتابع. فبعض العلماء يقول يكفي نضوج أو ظهور الإحمرار أو الإصفرار في بعض شجر البلد، لأنه غالبا البساتين الثانية تتبع عليه. وبعضهم يقيد المسألة شوية يقول لك حتى يحمر أو يصفر البستان، يعني الحديقة بتاعت الراجل دوت اللي فيها النخل بتاعه، وبعضهم يضيق أكثر يقول لك إيه الشجرة اللي هناخدها هي اللي يكون ظهر فيها البدو. بأي كان يبقى هو ده آخر حد ممكن يتعرف عليه. لكن إذا لم يبدو الصلاح لا في الشجرة ولا في البستان ولا في البلد يبقى لا يجوز له إن هو إيه يشتري. لكن إذا اشترى الشجرة نفسها هل يجوز نشتري الشجرة؟ يجوز نشتري الشجرة سواء بدا الصلاح أو لم يبدو الصلاح. ليه؟ لأن هذا الآن بقى تابع، يعني الثمر تابع للأصل، ما بيشتريش هو دلوقتي ليه الثمر إنما بيشتري الشجرة نفسها، فما عليها من ثمر فهو تابع للأصل. وكذلك لو اشترى الأرض وما عليها، وعلى اشترى الأرض بالشجر اللي فيها، يبقى سواء اشترى الشجر بس النخل بس أو اشترى الأرض بالنخل فهنا مسألة الاحمرار أو الصرار أو بدو الصلاح عموما لا تشترط. أما إذا كان هيشتري الثمرة فقط فلا يجوز له أن يشتريها إلا بعد بدو الصلاح. طيب إذا كان هيشتري بالوزن خلاص بدأ إيه بيع سلم، دي جائزة عشان ما يبقاش فيه يعني التباس بين هذا وذاك. قال أنا هشتري منك المحصول اللي جاي، بس هيشتري بالإيه؟ مش بالتخمين، مش زي ما تطلع كده الأرض بتاعتك خد يا عم إيه 10,000 جنيه وزي ما تجيب، لا ما ينفعش. يقول أنا هشتري منك كذا مثل طن والطن بكذا، لما هي تحدد كل معلوم وزن معلوم والأجل معلوم، في هذه الحالة إيه جائزة، هذه الحالة جائزة. لكن أنا بكلم عليها إن هو إن يشتري الثمر على الشجر، ده التفصيل اللي احنا ذكرناه من شوية. 4 سنين وزن ولا يديله؟ لا يديله لا تجوز بهذه الصورة، لا تجوز. لكن إذا أجر منه الأرض، أجر منه الأرض وبقى يجيب عمال ومش عارف إيه ويجني، بعدين موضوع تاني، بأجر الأرض وهو يغرسها وياخذ الزرع اللي فيها يبقى كده لا بأس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وأن يزهو يعني يظهر فيه الرطوبة، وعن الصنبل حتى يبيض ويأمن العاهة للحبوب القمح ونحوه، نهى البائع والمشتري، يعني برضه دي علامة بدو الصلاح للسنابل اللي هي تبيض يعني يظهر فيها النضوج. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. حدثنا سهيل بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الحديث، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيسمة عن أبي الزبير عن جابر الحديث، وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم الحديث، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منها أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده حتى يحزر. فقال: رجل عنده حتى يحزر، يعني حتى يخرص أو يخمن. سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، يعني يكون قد بدأ فيه الصلاح، لأنه قبل ذلك لا يبدو فيه الصلاح. وحتى يوزن، يعني ما ينفعش يبيعه التمر بالتمر إلا وزنا. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده حتى يحزر أو يحزر، يعني يقدر النخل على الثمر على النخل. وهذا طبعا قلنا امتى يحذر؟ اذا كان هيشتري بالنقد، هيشتري بالماء. اما اذا كان هيشتري بتمر مثله فما ينفعش الا حديث الصبر اللي فات، ما ينفعش الا ان يبيعه وزنا بوزن او كيلا بكيل. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري الحديث، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر حدثني ابو قريب محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري الحديث، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر اللي هو على الشجر ده رطب، بالتمر اللي هو مجفف، فهو يبيع الثمر بالتمر الذي عنده. قلنا هذا لا يجوز. ليه؟ لان احنا قلنا لابد ان يكون وزنا بوزن ويدا بيد. دي علة أولى. العلة الثانية إن ما ينفعش حتى أن يبيع الرطب بالتمر، يعني حتى لو نزلنا الرطب ده في الأرض ما ينفعش أبيع الرطب اللي هو البلح المستوي بالتمر اللي هو مجفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ فقال له: نعم. فقال: لا. ليه؟ لأن هنا مش هيبقى يدا بيد، هتبيع تمر يبقى بيعه بتمر لا تبيعه بالرطب، لأن هنا هيبقى فيه اختلاف. لكن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نبيع الرطب بالدنانير النقد ثم نشتري التمر لو أردنا. يبقى على الشغر كمان هتبقى مشكلتين، هو على الشغر أولا الوزن مش هقدر أحدده مهما خمنت، تاني حاجة حتى لو خمننا وخرصنا ما على الشجر ما ينفعش أبيعه بالرطب كده، ده جزاف وده جزاف، لازم يكون وزن بوزن. واحد بقى نتكلم بيع العراية نتكلم عليه، يعني في تستثنى فقط في واحد ما عندهش نخل وعنده طمر ويريد وقت الموسم بتاع الرطب الجديد، عايز هو يتفكى بالايه بالرطب وهو ما عندوش مال يشتري به رطب، عندوش الا طمر، فدي رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العراية. نتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله. حدثنا ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن عمر في روايته أن تباع. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. العرايا جمع عرية، وهي الشجرة التي أعريت عن هذا الحكم بأنه أبيح أن تباع على خلاف ما جاء النهي فيه. احنا قلنا لا يجوز ان يبيع الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر، يبقى ده حرام، لكن استثني مراعاة لحال بعض الناس. واحد فقير ما عندوش نخل، ما عندوش نخل يبقى، وليس عنده دنانير يشتري بها، يبقى ده قيد تاني، ويريد أن يتفكى يعني يأخذ رطب، لا يريد أن يأخذ التمر ليجعله ليأخذ الرطب ليجعله تمرا، يعني إذا كان هو يريد أن يأخذ الرطب عشان يتمره بعد كده، لا، ما أنت عندك التمر، لكن يريد أن يأكل من هذا الرطب، يبقى ده إيه؟ الشرط الثالث. فهذه الحالة أبيح له إن هو يشتري بالتمر اللي عنده بخرصه رطبا في حدود 4 أو 5 أوسق، يعني لا يزيد على هذا، يعني يخمن هذا المقدار ويشتري له. أما إذا كان عنده هو رطب أو عنده نخل تاني في رطب، أو هو لا يحتاج أن يتفكى بهذا الرطب أو يريد أن يجعله طمرا، يبقى هذا كله إيه؟ لا يجوز على الأصل، لأنه لا يجوز أن يبيع الرطب الذي على رؤوس النخيل بالطمر ولو على سبيل الإيه؟ يعني التخمين. يقول: حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، دي معنى إيه؟ المزابنة، يباع الرطب بالتمر، الرطب على النخل بالتمر، اسمها المزابنة، يبقى دي إيه؟ نهى عنها. والمحاقلة زي مثلها بس إيه؟ بالزرع مع القمح. والمحقلة أن يباع الزرع بالقمح، يعني السنابل لسه موجودة في صنبله تتخمن بردك ونبيعها له بالقمح والدقيق المطحون اللي معانا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وبيع المحقلة. واستقراء الأرض بالقمح، دي هيجي شرح ليها، اللي هو استقراء الإيجار، إيجار الأرض، نوع من أنواع المحقلة أو تعريف لبعض أنواع المحقلة، إن هو يقول له مثلا أنا هاخد الربع الأيمن أو الربع الأيسر أو نحو ذلك، فهذا كله إيه منهي عنه. لكن معنى استقراء بالقمح لعله يأتي لها بيان إن شاء الله. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. يبقى دي حالة خاصة لهؤلاء الناس الفقراء، رخص لهم في هذه العرايا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. صاحب العرية أن يبيعها بخرصها، يعني بخرص قلنا التقدير أو التخمين، أن يبيع بخرصها من التمر للضرورة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يعني هنا وضحوا أن هم عايزين يأخذوا ليه؟ عشان يأكلوا الرطب. أما إذا كان هم يعملوا تمر، أنت عندك تمر، يبقى هنا إيه؟ البيع لا يصح، البيع لا يصح، لكن مقصوده الرطب. وحدثناه محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال: والعرية النخلة تحمل تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمر. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا يخلصها تمرا، يعني يشتري الايه الرطب بالايه بالتمر الذي عنده. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال: أن تؤخذ بخرصها. وحدثناه ابن ربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد الحديث وحدثنيه علي بن حج حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. وحدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس الحديث وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. وحدثنا محمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فدخل بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا قال تحت في الهامش الزبن يعني الدفع وهي المزابنة وحدثناه عمرو بن الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك الحديث وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود ابن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشق داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم. يعني هنا يحدد كمان المقدار الذي يباح له أن يشتري فيه العرايا وهي إيه خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق يعني إيه بيشق هل قال خمسة أو دون خمسة. طبعا هنا يقول حدثك احنا قلنا هذه من طرق التحمل أن يقرأ عليه فيقول حدثك فلان والشيخ يسمع فيقول في الآخر إيه نعم أو يسكت يبقى هذه طرق من طريقة من طريقة التحمل فيقول له حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا إلى آخره قال نعم يعني أثبت السمع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا اللي هو العلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. كل هذا لا يجوز لأن هذا كلها نوع من أنواع الربا لابد أن يكون هذا مكيل وهذا مكيل. وحدثناه بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قال وحدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. بخرصه كده صح؟ في خطأ في التشكيل عندنا. حدثنا علي بن الحجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثني إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يعني بالتخمين كده يقول له أنا أخذ العنخ بهذا التمر والله طلع زيه ماشي أقل استحمل أنا زيادة يبقى لي فهذا طبعا لا يجوز. احنا قلنا التمر يباع يدا بيد مثلا بمثل. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث وحدثني محمد بن رمح أخبرني ليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه الحائط اللي هو البستان أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان قرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. وحدثني أبو الطاهر أخبر ابن وهب حدثني يونس الحديث وحدثناه ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرني الضحاك الحديث وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثه. طيب آخر باب نقرأه اليوم إن شاء الله تعالى، باب من باع نخلا عليها تمر. يعني باع النخل وقد إيه نضج أو ظهر في عليها التمر، سواء نضج أو لم ينضج، لأن طبعا النخلة ممكن إيه يبيع، والمقصود عليها تمر يعني النخلة دي تمر بمرحلة الإيه التأبير، مر بمرحلة التأبير، التأبير إن هو بيروح للنخلة الذكر وبيشق يأخذ الطلع اللي فيها، ثم يذهب إلى النخلة الأنثى ويشق ويضع فيها الإيه هذا الطلع عشان يعني تثمر، حتى تثمر هذه النخلة. فبعدما أثمرت وقام بالعملية التلقيح ديت وهي باع الثمرة تبقى لمين؟ هو باع النخلة دلوقتي، الثمرة تبقى لمين حتى لا يقع خلاف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا إن إذا باع النخلة قد أبرت فهي للإيه؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع المشتري يشتري إن الثمر يكون له. هذا هو الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، طالما أبر الشجر يبقى الثمرة تكون له، إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط الايه المشتري ان انا اشتري الشجره بالايه الثمر اللي عليها. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد الحديث وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله الحديث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له، حدثنا محمد بن بش حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد الحديث وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. هذا آخر هذا الباب إن شاء الله نكمل في الأبواب الأسبوع القادم.